حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وبعد. تتمة لما كنا نتكلم فيه من حب الملائكة الخير والحرص عليه وبذله لبني آدم، أن الملائكة كما نعلم جميعا يجلسون عند باب المسجد يوم الجمعة فيمسكون صحائف فيكتبون فيها أسماء الذين يهجرون، فمن هجر كمن أهدى بدنة ثم بعد ذلك بقرة ثم بعد ذلك شاة ثم بعد ذلك دجاجة ثم بعد ذلك بيضة، ثم إذا صعد الإمام طووا صحفهم، فيحبون أن يرصدوا أولئك السباقين إلى الله رب العالمين سبحانه وبحمده، لأن الملائكة تحب أولئك الذين يسبقون للأعمال، لأنهم يحبون الخير ويحرصون عليه. في الصحيح من حديث سيدنا رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي مرة، فلما انفتل من صلاته بأبي هو وأمي عليه صلوات الله وسلامه قال: من القائل بعد الرفع من الركوع؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. فقال رجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عن هؤلاء المطهرين المباركين من ملائكة رب العالمين: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتب أول؟ أيهم يكتب هذا الثناء على رب العالمين سبحانه وبحمده؟ وفي هذا أيها المبارك إشارة إلى أن الملائكة تحب من يثني على رب العالمين خاصة، وتتسابق في ذلك وتتزاحم على ذلك، فهم يحبون مجالس الذكر وقد مضى معنا ذلك، ويحبون شهود القرآن وقد مضى معنا ذلك، ويشهدون صلاتين خاصتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. كما في الصحيح أن رب العالمين سبحانه وبحمده عندما تتعاقب الملائكة في الليل والنهار فيشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر، فيقول رب العالمين سبحانه وبحمده وهو الأعلم، يسألهم رب العالمين إظهارا لشرف بني آدم من الصالحين وإشهادا للملائكة على حكمته سبحانه وبحمده باصطفاء آدم وذريته لكي يكون خليفة في الأرض. فيقول: على ما تركتم عبادي؟ قالوا: يا رب تركناهم يصلون. فإذا كان في العصر: على ما تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم يصلون. فهنيئا لمن لزم هاتين الصلاتين خاصتين وهما البردين، الفجر والعصر، ففيهما شهود الملائكة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطيل القراءة فيه، لأنه يحب أن يستكثر من شهود الملائكة. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقرأ في الفجر سورة الكهف أو سورة يوسف، وكان إذا بلغ آية قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، قولة سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام: يسمع نشيجه من وراء الصفوف، رضي الله عنه وأرضاه. فالملائكة تحب هذا، حتى الملكان اللذان يكتبان الأعمال، ملك الحسنات وملك السيئات، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسترنا هذا الستر الجميل. وهذا ينبغي عليك أن تقصد هذا المعنى عندما تقول: اللهم استر عوراتي، فلا تقصد عورة الجسد وحسب، ولكن عورة القلب وعورة العمل. فيستحي الإنسان من الملائكة، وأعظم الحياء ألا يبصرك الملك مدبرا عن ربك الذي كل الخير بيده سبحانه وبحمده، وألا يحصى عليك من الحسنات من السيئات عفوا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، لأن معك حفظة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأتبع السيئة الحسنة تمحها إجلالا لله رب العالمين وقصدا للاستغفار والتوبة وتجديد العمل والإيمان في القلب، وأيضا أن تكون صاحب حياء، أن تكون شريف النفس، أن تكون نبيل القلب، أن تكون صافي السر. تفقد ملامح سرك، ملامحك في الخلوة هذه ملامحك الحقيقية، ملامحك في الخلوة هذه ملامحك الحقيقية. نعم قد ينشط بعض الناس عندما يكون في صحبة أهل الخير، فهذا ليس من الرياء، لكن ينبغي للإنسان أن يكون في خلوته على خير، لأنك لست وحدك، يراك رب العالمين من فوق سبع سماوات سبحانه وبحمده، ومعك الملك ينظر إليك ويكتب عليك، فاجعل كتابته لك، فاجعل كتابته لك. ورضي الله عن الإمام القشيري رحمة الله عليه في بشارة جميلة لما قال في تفسيره عند قوله سبحانه وبحمده كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال كتب لك، وهي كتابة أزلية، وكتب عليك يعني قصد الملكين اللذين يكتبان على الإنسان، وهذه كتابة وقتية ولا تمحو الوقتية الأزلية. وكما قال بعض السلف، ونسأل الله عز وجل أن نكون من السعداء، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا. انظر إلى ما سلف معنا أن الملك يكتب عند خلق الإنسان في بطن أمه، شقي أم سعيد؟ ولذلك كان أيها المباركون وجل السلف أحد أسباب وجلهم عندما يقارف الإنسان منهم معصية، فمنها أن الواحد منهم يخشى سقوط نفسه من عين الله عز وجل، كما قال العارفون إذا عدا عليك العدو، تالله ما عدا عليك العدو لأنه أقوى ولكن الحافظ أعرض، أعوذ بالله من ذلك. فإذا ما وجد الإنسان نفسه ميسرة له الطاعة فليحمد الله عز وجل، كما قال رب العالمين سبحانه وبحمده في الحديث الإلهي الطويل في آخره اللي هو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط أدخل البحر، للتمثيل والتقريب. في آخر هذا الحديث الجليل الشريف المهيب العظيم يقول رب العالمين سبحانه وبحمده يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكان بعض وجل السلف عند مقارفة المعصية أيضا أن كتابك الأول تبدو سطوره في أعمالك، سطور هذا الكتاب تكون في أعمالك، فهو يلوح لك يوما من بعد يوم وتقلب صفحاته يوما من بعد يوم. فإذا ما قارف الإنسان معصية خشي أن يكون ذلك ترجمة كتابه الأول في عالم الغيب، وإذا ما كان الإنسان مستكثرا من الطاعة فإنه لا يرجو مع الوجل أن يكون ذلك ترجمة كتابه الأول. السعادة تبدو سطورها في أعمالنا وسرائرنا وفي خلواتنا وجلواتنا، فلذلك يكون عند الإنسان ذلك الوجل أن السعادة إذا لم تبدو سطورها في أعمالنا فإن ذلك نذير، نذير ينبغي للإنسان أن يبصر قدمه وطريقه وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه سبحانه وبحمده. وإذا كان الإنسان موفقا مسددا ميسرة له الطاعة فإذا قرف معصية تاب وأناب فإنه يرجى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته، أي وهو يعلم أنها فضل الله عليه لا إعجابا وكبرا فهو مؤمن، ومن سأته معصيته فهو مؤمن. لأن يكون هكذا يخبط، فهذا الذي يخبط يقال له اعلم أنك تكتب كتابك أنت، تبين لنا سطوره في أفعالك وأقوالك وأعمالك وخلواتك وسرك وسريرتك. والآخر تبدو عليه مخايل النجابة، لا تخدعن فللمحب دلائل، وعليه من تحف الحبيب فضائل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبوبين المعافين المرحوبين في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.